أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الهيئات الإفرادية، وقلنا الكلام في أمور هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المركبات وهيئة الأسماء المبهمة. انتهى الكلام في هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق، ندخل الآن في هيئة مركبات. إذن الأمر الرابع أو النقطة الرابعة أو الجهة الرابعة هيئة المجموع الكلي للمركب، هيئة المركبات. والكلام في خطوات. الخطوة الأولى، الجملة، المركب، الجملة أو المركب المكون من هذه الجملة المركبة المكون من أو يساوي الجملة أو المركب. ماذا نقصد المجموع الكلي للمركب؟ ماذا نقصد بهيئة المركبات؟ عندي الجملة بين قوسين المركب المكون من، لاحظ جملة مركب، عندما أقول جملة أي أقصد هيئة، أي لا أقصد الهيئات التي ذكرت سابقا، وإنما الكلام الآن في هيئة للمركب، هيئة المركب. إذن الكلام في الجملة أو في المركب أو في الهيئة هو كلام في الدال، والمعنى أو المدلول يقابل الدال، والذي يدل عليه الدال، والذي وضع هذا لهذا. إذن عندي جملة هي مركب، هي دال مركب، هي هيئة مركبة، وعندي في المقابل معنى تدل عليه هذه الجملة المركبة، تدل عليه هذه الهيئة المركبة، يدل عليه هذا المركب. هذا المعنى وهو المدلول أيضا هو مركب. إذن عندي دال مركب يدل على مدلول مركب، دال مركب يدل على معنى مركب. والنتيجة من هذا المركب الدال عندي دال واحد، ومن هذا المعنى المركب أو المدلول المركب عندي معنى واحد، عندي دال يدل على معنى، دال يدل على مدلول، دال مركب يدل على مدلول مركب، دال مركب وهو دال واحد يدل على مدلول مركب وهو معنى واحد. إذن دال واحد مركب ومعنى واحد مركب. إذن الخطوة الأولى عندي الجملة أو المركب، عندما أقول الجملة أو الهيئة فالكلام في الدال، الخطوة الأولى الجملة أو المركب المكون من أو الذي يساوي، لاحظ مكون من أي شيء. ماذا أقصد بالمركب هنا؟ ماذا أقصد بالجملة هنا؟ ماذا أقصد بهيئة المركبات هنا أو بهيئة المركب هنا؟ أقصد هو مجموع دوال. ما هي الدوال المتصورة في كل جملة؟ عندي مواد المفردات، عندي مفردات، المفردات فيها مادة وهيئة، فالمادة تدل على معنى، المادة دال، وهيئة المفرد أيضا بعض هيئات المفردات لها معنى، إذن أيضا هذه دال، والهيئات الأفرادية التي قلنا وأشرنا إليها قبل قليل هي هيئة المفرد التي لها معنى، هيئات أفرادية أو تدخل في تتميم المعنى. وأيضا في الجملة يوجد هيئات جمل ناقصة، هذه أيضا دوال، وعندي في الجملة أيضا هيئة جملة تامة، هذه أيضا هذه أيضا دال. إذن الدوال المتصورة في الجملة مواد المفردات دال، وهيئات الإفرادية دال، وهيئات جمل ناقصة دال، وهيئات جمل تامة دال. ممكن الجملة أن تحتوي على كل هذه الدوال وممكن على بعض هذه الدوال، مثل لا تحوي على جملة ناقصة، تحوي على جملة تامة، وعلى بالتأكيد على مواد المفردات، وممكن أيضا تحوي على هيئات أفرادية. إذن هيئة المجموع الكلي للمركب، هيئة المركبات الكلام فيه أو فيه في خطوات. الخطوة الأولى نقول المركب الجملة المكون من، الجملة أو المركب المكون من أو يتكون من عدة دوال، دال الأول والثاني والثالث والرابع، ممكن أن يتشكل من عدة دوال. الأول مواد المفردات دال، هيئات أفرادية دال، هيئات جمل ناقصة أو جمل ناقصة دال، وهيئة جملة تامة أو الجملة التامة دال. الخطوة الثانية، هذا هو الجملة أو المركب. أو الخطوة الثانية، معنى الجملة، معنى المركب. إذن عندي دال، عندي دال وهو مركب من عدة دوال. إذن عندي دال واحد هو مكون من مجموع دوال، وعندي معنى يدل عليه هذا الدال، فهذا المعنى هو معنى الجملة أو معنى المركب. أيضا من أين يتكون هذا معنى الجملة أو معنى المركب؟ أيضا يتكون من مجموع معاني. إذن الخطوة الثانية، معنى الجملة أو معنى المركب يساوي أو مكون من أو يساوي مجموع معاني، بين قوسين ما هي المعاني؟ مجموع معاني مواد المفردات، يعني مواد مادة المفرد، المادة المواد تدل على معاني، فهذه المعاني، ومعاني هيئات أفرادية أي الهيئة الأفرادية تدل على معنى، فهذا المعنى أيضا ممكن أن يدخل في معنى الجملة، وهيئات أي معاني هيئات الجمل الناقصة، إذن هذا المعنى أيضا يدخل، ممكن أن يدخل في معنى الجملة المركب، وهيئة الجملة التامة أو معنى هيئة الجملة التامة يدل على معنى، أيضا يدخل هذا ضمن ضمن أجزاء المعنى المركب. إذن معنى الجملة أو معنى المركب هو مجموع معاني، مجموع معنى مادة أو مواد المفردات هو مجموع معاني. ما هي المعاني؟ معنى مواد المفردات أو المعنى الذي تدل عليه مواد المفردات، والمعنى الذي تدل عليه الهيئات الأفرادية، والمعنى الذي تدل عليه الجمل الناقصة أو الجملة الناقصة أو هيئة الجملة الناقصة، والمعنى الذي تدل عليه الجملة التامة أو هيئة الجملة التامة. إذن الخطوة الثانية نقول معنى الجملة أو معنى المركب أو المركب أو المدلول، المدلول المركب هو مجموع معاني، مجموع معاني مواد المفردات وهيئات أفرادية وهيئات جمل ناقصة وهيئة جملة تامة، أي مجموع معاني معنى مواد المفردات والمعنى الذي تدل، المعنى الذي تدل عليه مواد المفردات والمعنى الذي تدل عليه هيئات الأفرادية والمعنى الذي تدل عليه هيئة الجملة الناقصة والمعنى الذي تدل عليه هيئة الجملة التامة. إذن معنى الجملة التامة المركب لا نقول معنى الجملة التامة، نقول معنى الجملة المركب، أي المعنى المركب للجملة. إذن معنى الجملة المركب يساوي أو هو، ونقصد به، إذن معنى الجملة المركب يساوي المعنى الجملي المجموعي للكلام. إذا المجموع أو معنى الجملة المركب أو المعنى المركب هو معنى جملي مجموعي للكلام، هو معنى جملة لكن حاصل من مجموع معاني الكلام، هذا وهذا وهذا، هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، المجموع يعطيني معنى، هذا هو المعنى المركب. إذن معنى الجملة المركب هو المعنى الجملي المجموعي للكلام، وبمعنى آخر هو مجموع المعاني المتحصلة من تلك الدوال. أي دوال؟ الدوال التي ذكرناها في الخطوة الأولى، أي مجموع المعاني المتحصلة من مواد المفردات وهيئات أفرادية وهيئات جملة ناقصة وهيئات جملة تامة، المعاني المتحصلة من هذه الدوال. إذن الخطوة الأولى قلنا الجملة أو المركب الدال، نقصد به الدال، مكون من مواد مفردات وهيئات أفرادية وهيئة جملة ناقصة أو هيئة جملة ناقصة أو جملة ناقصة وهيئة جملة تامة أو جملة تامة. الخطوة الثانية قلنا معنى الجملة أو مدلول الجملة المركب أو معنى الجملة المركب أو المدلول المركب للجملة أو المعنى المركب للجملة يساوي مجموع معاني مواد المفردات وهيئات أفرادية وهيئات جمل ناقصة وهيئة جملة تامة، أي مجموع معاني معنى مواد مفردات ومعنى الهيئة الأفرادية والمعنى هيئة الجملة الناقصة ومعنى هيئة الجملة التامة، أي مجموع معاني المعنى الذي تدل عليه مواد المفردات، المعنى الذي تدل عليه هيئات أفرادية، المعنى الذي تدل عليه هيئات الجمل الناقصة، المعنى الذي تدل عليه هيئات الجملة التامة. بتعبير آخر معنى الجملة المركب أو مدلول الجملة المركب هو المعنى الجملي المجموع للكلام، وهو مجموع المعاني المتحصلة من تلك الدوال. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة المعنى الجملي المجموعي، هذا المعنى الجملي المجموعي، المعنى الجملي المجموعي هل يكون له وضع خاص؟ هذا المعنى الجملي الآن الذي ذكرناه في الخطوة الثانية، هل يكون له وضع خاص؟ يعني يحتاج إلى لفظ، يحتاج إلى دال، يحتاج إلى هيئة، هل يحتاج إلى دال، هل يحتاج إلى هيئة؟ فنضع هذا الدال وهذه الهيئة لهذا المدلول لهذا المعنى الجملي المجموعي. هل يحتاج إلى هذا الوضع؟ نقول المعنى الجملي المجموعي هل يكون له وضع خاص؟ أي هل نحتاج إلى أن نضع دالا يدل على المعنى الجملي المجموعي؟ أي هل نحتاج إلى الوضع بين الدال والمدلول، بين الدال الكلي والمدلول الكلي الذي أشرنا إليه في الخطوة الأولى والثانية؟ أي هل نحتاج إلى الوضع بين الدال والمدلول في الخطوة الأولى والثانية والدال الكلي؟ هل نحتاج إلى الوضع بين الدال والمدلول؟ هذا سؤال. هل نحتاج إلى الوضع؟ هل نحتاج إلى الوضع بين الدال والمدلول؟ هل نحتاج إلى الوضع بين الدال الكلي والمدلول الكلي المذكوران في الخطوة الأولى والثانية؟ أو نحتاج إلى الوضع بين الدال والمدلول المذكورين في الخطوة الأولى والثانية؟ ولا ننسى قلنا الدال الكلي هو يساوي مجموع الدوال. ما هي الدوال؟ مواد المفردات، هيئات إفرادية، هيئات جمل ناقصة أو هيئة جمل جملة ناقصة وهيئة جمل وهيئة جملة تامة. هذا الدال الكلي. المدلول الكلي هو المعنى الجملي المجموعي للكلام، مجموع المعاني المتحصلة من تلك دوال. هذا ما ذكرناه في الخطوة الأولى والثانية وأكدنا عليه وكررناه في الخطوة الثالثة. إذن في الخطوة الثالثة عندي هذا الاستفهام: المجموع الجملي المجموع، المعنى الجملي المجموعي، المدلول الجملي المجموعي، المعنى الكلي، المدلول الكلي، هل يكون له وضع خاص؟ وهنا في الجواب، وهنا قولان. المشهور والمختار. المشهور بنى على عدم وجود وضع من هذا القبيل. إذن المشهور يقول عدم وجود وضع من هذا القبيل، أي لا نحتاج إلى وضع دال مركب ل المدلول المركب. ما هو دليل المشهور؟ استدلوا بعدة أمور، ومما استدلوا به على قولهم قالوا إن مثل هذا الوضع يستلزم اللغوية. هذا لغو لا فائدة فيه، لأن الجملة تامة المعنى والدوال المتفرقة أي مواد المفردات، هيئة المفردات أو الهيئات الإفرادية، الجملة الناقصة، الجملة التامة، هذه دوال كافية لكي تدل على المعنى، وهذه تدل على معاني، ومجموع المعاني يدل على المعنى المركب، فالمعنى المركب معنى الجملة المعنى الكلي متحصل. فما هو الغرض من أن أضع دالا لهذا المعنى المتحصل؟ هو متحصل من تلك الدوال المتفرقة، فهل يحتاج إلى دال آخر؟ هذا على نحو اللغوية، لأنه الغرض من الوضع إفهام المقابل، إفهام المعنى، إفهام المدلول، اختار المدلول، إيجاد المدلول على أي معنى من المعاني وعلى أي مبنى من المباني. إذن يوجد حكمة للوضع، فإذا المعنى كان متحصلين، المدلول كان متحصلين وكان متحققين، فوضع دال لهذا المدلول المتحقق فهو من تحصيل الحاصل فهو لغو. هذا هو دليل المشهور. إذن الأول المشهور قالوا عدم وجود وضع من هذا القبيل، ومما استدلوا به على قولهم إن مثل هذا الوضع يستلزم اللغوية. ثانيا المختار وهو فيه تفصيل، التفصيل بين أليف وباء، أليف الهيئات في المركب، الآن في المركب الكلام كله في المركب، الهيئات أليف الهيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة مستقلة، أي أنها مستقلة في الوضع بحيث لا تكون موضوعة تبعا لوضع الجملة المركب ككل، ففي هذه الحالة فإننا لا نحتاج إلى وضع آخر للمركب لأنه لغو، نسلم مع ما قاله المشهور. نقول إذن المختار التفصيل بين أليف وباء، أليف الهيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة مستقلة، وباء سيكون الهيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة غير مستقلة. واضح؟ هذا أليف وباء. في أليف نقول أو قلنا بأن الهيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة مستقلة أي غير تابعة لوضع الجملة، لها معنى ووضعت بصورة مستقلة غير تابعة، أي معناها ودلالتها هذه المعاني، دلالة هذه الدوال على معانيها الحرفية لا علاقة له بالوضع للمعنى أو للمدلول الكلي للجملة أو للمدلول الكلي للمركب. إذا كان أو كانت الهيئات في المركب بهذه الصورة المستقلة، كانت موضوعة بصورة مستقلة لمعانيها الحرفية دون أن تكون تابعة، دون أن تكون مرتبطة في دلالتها على المعنى، لا ترتبط في الدلالة على معانيها الحرفية، لا ترتبط بوجود وضع للجملة أو للمركب، ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى وضع آخر للمركب لأنه لغو. الآن باء، إذا كانت الهيئات في المركب موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة غير مستقلة، أي ماذا نقصد؟ نقصد أنها غير مستقلة في الوضع، يعني لا يتم الوضع أو لا تتم الدلالة بهذا الدال على المدلول إلا بوجود هيئة المركب، إلا بوجود الوضع للمركب. واضح؟ أي الدلالة هنا تابعة للوضع في المركب، الوضع هنا والدلالة في الوضع هنا يعني المعاني الحرفية هو تابع للوضع للمركب. إذن الهيئات في المركب باء، الهيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة غير مستقلة، أي أنها غير مستقلة في الوضع بل لابد أن تكون موضوعات تبعا لوضع الجملة، لوضع المركب ككل، ففي هذه الحالة فإننا نحتاج إلى وضع آخر للمركب ولا لغوية فيه. لماذا؟ لأن المعنى في الهيئات الأخرى يعني غير هيئة المركب، المعاني الحرفية الأخرى لا يمكن الدلالة عليها، لا يمكن لا يمكن اختارها أو لا يمكن إحضارها أو لا يمكن إيجادها أو لا يمكن توليدها أو لا يمكن أن يدل عليها الدال ولا يتحقق فيها الوضع ولا يتحقق فيها الدلالة ولا تكون فيها الدلالة إلا مع الوضع للمركب، إلا بوجود الوضع للمركب. إذن با نقول هيئات في المركب إذا كانت موضوعة لمعانيها الحرفية بصورة غير مستقلة، أي أنها غير مستقلة في الوضع، بل لا بد أن تكون موضوعة تبعا لوضع الجملة المركب، تبعا لوضع المركب ككل. ففي هذه الحالة فإننا نحتاج إلى وضع آخر للمركب ولا لغوية فيه، ومثاله الهيئات والحروف الموضوعة للنسب الناقصة، فإنها يستحيل استقلالها بالوضع للمعاني إذا لم تكن موضوعات تبعا لوضع الجملة المركب ككل. يعني هذا الذي نريد أن نتوصل إليه أو نصل إليه، بأن الجمل الناقصة لو أتينا بجمل ناقصة وشكلنا وركبنا الكلام من جمل ناقصة فلا معنى لهذه الجملة المركبة، لا معنى. لماذا لا معنى لهذه الجملة المركبة؟ نقول لا معنى لها لعدم الدلالة، لعدم تحقق الدلالة في هذه المعاني الحرفية في هذه الجمل الناقصة في هذه الهيئات والحروف الموضوعة للجمل الناقصة، لا دلالة لها ولا استقلالية لها بالوضع للمعاني إلا مع وجود الأطراف الأخرى، إلا مع وجود الوضع للجملة التامة وللمركب. إذن في هذه الحالة نحتاج إلى وضع للمركب، نحتاج إلى وضع للجملة المركبة للدال للمركب على أو بإزاء المدلول المركب أو المعنى المركب حتى يتحصل المعنى من الهيئات والحروف الموضوعة للنسب الناقصة. قلنا لأنها غير مستقلة في الوضع، بل هي تابعة لوضع الجملة المركب أو وضع المعنى المركب أو وضع الجملة للمعنى، الجملة المركبة للمعنى المركب، مع بعض النقاشات والتعليقات يأتي إن شاء الله الكلام فيها في مراحل قادمة إذا بقينا في هذه الحياة. ونكتفي إلى هذا الحد من الكلام في هيئة المجموعة الكلي للمركب، هيئة المركبات. النقطة الخامسة أو الجهة الخامسة أو الأمر الخامس هو هيئة الأسماء المبهمة. إذن في الهيئات الإفرادية انتهى الكلام في هيئة الفعل وهيئة المصدر وهيئة المشتق وهيئة المركبات، والآن هيئة الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات تشبه الحروف. من أي ناحية؟ تشبه الحروف في عدم تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها. تشبه الحروف من هذه الجهة، من هذه الحيثية، من هذه الناحية، بأن معناها لا يتحدد بصورة مستقلة عن غيرها، بل تحتاج إلى الغير، إلى طرف آخر، إلى إشارة، إلى ربط، إلى لحاظ، إلى معنى آخر حتى يتم المعنى فيها. إذن الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات تشبه الحروف في عدم تحدد معناها بصورة مستقلة عن غيرها، لكنها تختلف عن الحروف في إمكان وقوع الأسماء المبهمة محكوما به. الاسم المبهم يقع محكوما به، ويمكن أن يحمل على الذات. إذن الأسماء المبهمة تختلف وتفرق عن الحروف في إمكان وقوع الأسماء المبهمة محكوما به، وأكثر من هذا يمكن أن تحمل على الذات. مثلا اسم الإشارة هذا فيه أقوال، ندخل في أحد مصاديق وتطبيقات وأقسام الأسماء المبهمة، وهي أسماء الإشارة، ونأخذ اسم الإشارة هذا. أقول اسم الإشارة هذا فيه أقوال، الأول والثاني والثالث. الأول لصاحب الكفاية الخراساني، ماذا يقول؟ يقول إن هذا، هذا اسم الإشارة، إن هذا تدل على، كما نقول في الحروف في، وتدل على معنى نفس المعنى الذي تدل عليه الظرفية، على تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الاستعلاء، مع النقاش هناك والفرق بين المعنى الاسمي والحرفي. كتبت ان بين قوسين هذا تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه بين قوسين المفرد المذكر. إذن إن هذا تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه المفرد المذكر. لكنها تختلف عنها في أن هذا وضعت، لاحظ هذا الفرق بين هذا والمفرد المذكر، لكنها تختلف عنها في أن هذا وضعات، أي كلمة هذا وضعات، أو عندما نقول وضع أي لفظ هذا، في أن هذا وضعات ليشار، إشارة ليشار بها إلى المعنى. لاحظ، إذن هذا وضعت لنفس معنى الذي وضع له المفرد المذكر، لكن إضافة للمعنى فيها إشارة، إذن وضعت ليشار بها إلى المعنى، يعني وضعت للمعنى وللإشارة إلى المعنى، أو وضعت للمعنى بلحاظ كونه مشارا إليه. سيأتي بعض التفصيل. إذن نقول الأول لصاحب الكفاية قال إن هذا تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه المفرد المذكر، لكنها تختلف عنها في أن هذا وضعت ليشار بها إلى المعنى، ليشار بها إلى المعنى، وعليه يكون استعمال هذا مساوقا، لاحظ فيها إشارة، سيأتي الكلام الإشارة خارجية والدال والمدلول في الوضع في الألفاظ في اللغة هو بين الصور، فكيف نجمع بين مدلول من جزئين؟ مدلول يتكون من جزء ذهني من صورة، والجزء الآخر هو إشارة خارجية. إذن نقول لكنها تختلف عنها في أن هذا وضعت ليشار بها إلى المعنى، وعليه يكون استعمال هذا مساوقا لتشخيص المعنى بسبب الإشارة. الآن سيأتي بعض الكلام وبعض البيان أيضا لصاحب الكفاية. يقول أو قال قبل قليل: وعليه يكون استعمال هذا مساوقا لتشخيص المعنى، يساوي تشخيص المعنى. لماذا يساوي تشخيص المعنى وينتج نفس النتيجة أو من نتيجته أو المتحصل منه هو تشخيص المعنى، أو هو يساوق ويساوي تشخيص المعنى؟ من أين حصلت هذه المساوقة لتشخيص المعنى؟ بسبب الإشارة. بسبب وجود الإشارة فهو يشخص المعنى. وعليه يكون استعمال هذا مساوقا لتشخيص المعنى بسبب الإشارة. أما المفرد المذكر فليس فيه تشخيص للمعنى لعدم وجود الإشارة فيه. والإشارة، لاحظ هنا، والإشارة التي تحدث عنها صاحب الكفاية يبين ماذا يقصد. يقول: الإشارة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له. يقول بأن الإشارة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، يعني الواضع، للتقريب، الواضع لم يقل إني وضعت هذا للمعنى كذا المقيد بالإشارة، أو المقيد بأنه المشار إليه، أو المعنى المشار إليه، أو المعنى مع الإشارة. إذن يقول: والإشارة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، أي أن هذا، ماذا يقصد؟ يقصد بهذا الكلام، يقصد أي أن هذا، أي أن بين قوسين هذا وبين قوسين المفرد المذكر، أي أن هذا والمفرد المذكر متحدان في المعنى الحرفي والاسمي ذاتا. لكنهما يختلفان باللحاظ. الاختلاف أين؟ الاختلاف باللحاظ. إذن الإشارة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له. إذن هذا موضوع لمعنى هو نفس المعنى الذي وضع له المفرد المركب. إذن هذا والمفرد المركب يدلنا على نفس المعنى، المعنى الحرفي أو المعنى الاسمي، وضعا لنفس المعنى، لكن يوجد اختلاف في اللحاظ، اختلاف باللحاظ، واللحاظ غير داخل في الموضوع له، غير داخل في المعنى الموضوع له. هذا القول الأول. القول الثاني للسيد الخوئي، للسيد الخوئي يقول: إن هذا، اسم الإشارة هذا، إن هذا وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر، وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر في حالة الإشارة إليه. لاحظ أيضا الإشارة هنا لها مدخلية. يقول السيد الخوئي: إن هذا وضع، أي اللفظ هذا وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد مذكر دائما مطلقا هو وضع لهذا، نقول لا قيد هذا في حالة معينة. قال وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر في حالة الإشارة إليه، يبين الأكثر يقول وليس المراد بذلك، وليس المراد بذلك وضعه لمفهوم المفرد المذكر، بل يراد وضعه لواقع المفرد المذكر على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. إذن السيد الخوئي يقول إن لفظ هذا وضع للدلالة على قصد تفهيم المعنى أو قصد تفهيم المفرد المذكر في حالة الإشارة إليه، وعندما نقول وضع للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر لا يقصد بأنه موضوع لنفس ما وضع له المفرد المذكر، لا، لم يوضع، أي لم يوضع لمفهوم المفرد المذكر، لم يوضع للمفهوم الاسمي لمفهوم المفرد المذكر، أي على نحو الوضع العام والموضوع له العام، لم يوضع على هذا النحو. وإنما وضع لواقع المفرد المذكر. لاحظ التفت هنا، هذه الجهة لنقل الشبهية أو التشابه في المعنى الحرفي، ماذا نقول هناك فقط للتذكير حتى يعني نجعل العامل الكيفي للمطلب حتى نقارن ونحفظ. مر علينا واقع، هناك في النسبة نقول ليس لمفهوم النسبة وإنما لواقع النسبة، هنا نقول لم يوضع لمفهوم المفرد المذكر وإنما لواقع مفهوم أو لواقع المفرد المذكر، هناك نقول مفهوم النسبة ونقول واقع النسبة، هنا نقول مفهوم المفرد المذكر ونقول واقع المفرد المذكر. إذن وليس المراد بذلك وضعه لمفهوم المفرد المذكر، بل وضعه، أي المراد وضعه أو بل يراد وضعه لواقع المفرد المذكر على نحو الوضع العام والموضع له الخاص. والإشارة، لاحظ الإشارة تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له، هذا في هذا القيدية، في هذه القيدية أيضا اختلف السيد الخوئي مع صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال الإشارة لم تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له، والسيد الخوئي قال الإشارة تأخذ قيدا في المعنى الموضوع له. هل يمكن هذا؟ هل يصح هذا القيد؟ ما هو الدليل عليه؟ هذا الكلام فيه تفصيل يأتي إن شاء الله. إذا انتهينا من القول الأول والقول الثاني. إذن القول الأول لصاحب الكفاية، لفظ هذا ولفظ المفرد المذكر متحدان في المعنى، متحدان في المعنى ذاتا ولكنهما يختلفان باللحاظ. للسيد الخوئي يقول لا، وضع هذا وضعت للدلالة على قصد تفهيم المفرد المذكر، لكن ليس قصد تفهيم مفهوم المفرد المذكر وإنما واقع المفرد المذكر، فاختلف هذا المعنى عن هذا المعنى. هذا لتوجيه كلام السيد الخوئي. وأخذ الإشارة قيدا في المعنى الموضوع له. القول الثالث هو للأستاذ المعلم، وفي القول الثالث نذكر خطوات. الأولى إن كلمة هذا تستبطن الإشارة، هذا لا نختلف فيه، نسلم معكم. لذلك أشار الخراساني، أشار السيد الخوئي، أشار الغير من المحققين الأصوليين إلى الإشارة وأرادوا أن يوجهوا هذا ويعطوا معنى للإشارة ويذكروا ما هو الدال على الإشارة وكيف تأخذ الإشارة. إذن قضية الإشارة هذه القضية مسلمة. إذن الخطوة الأولى إن كلمة هذا تستبطن الإشارة، فيها معنى الإشارة، فيها إشارة، تتضمن الإشارة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إن استبطانها للإشارة ليس بوضع كلمة هذا أو بوضع لفظ هذا أو بوضع هذا لمفهوم الإشارة. إذن ليس بوضع كلمة هذا لمفهوم الإشارة، يعني لمعنى المفرد المذكر وللإشارة، يعني المعنى المركب من المفرد المذكر والإشارة، لا، ليست موضوعة على هذا النحو. إذن الخطوة الثانية نقول إن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا، بوضع لفظ هذا لمفهوم الإشارة، حيث أن التغاير ثابت وواضح بين هذا ومفهوم الإشارة، وهو كالتغاير بين من ومفهوم النسبة الابتدائية. وفعلا هذه القضية ثابتة، قضية وجدانية، هذا تفرق عن مفهوم الإشارة، هذا تغاير مفهوم الإشارة، كما أن من تغاير مفهوم النسبة الابتدائية. مفهوم النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، من معنى حرفي، مفهوم الإشارة هو مفهوم اسمي لا خلاف فيه، هذا يفرق عن المفهوم الاسمي للإشارة، أو ما يستبطنه هذا يفرق عن المفهوم الاسمي للإشارة. إذن عندما نقول هذا موضوع للإشارة، القضية واضحة أن هذا ليست موضوع لمفهوم الإشارة. وإذا تحدثنا عن مفهوم الإشارة كجزء من المعنى الذي تدل عليه هذا، أيضا ذكرنا الكلام بخصوصه قبل قليل. إذن عندي الخطوة الأولى أن كلمة هذا تستبطن الإشارة، الخطوة الثانية أن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لمفهوم الإشارة، حيث أن التغاير ثابت وواضح بين هذا ومفهوم الإشارة، وهو كالتغاير بين من ومفهوم النسبة الابتدائية. الخطوة الثالثة كذلك أن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لواقع الإشارة، هنا قلنا نضع من لواقع النسبة الابتدائية، في هذا نقول لا، كذلك أن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا، بوضع لفظ هذا ليس بوضع هذا لواقع الإشارة، حيث أن واقع الإشارة هو فعل من أفعال النفس وهو توجه من توجهات النفس. إذن هو فعل خارجي، هو وجود خارجي، وليس صورة من الصور الذهنية، فلا يتصور فيه الوضع، لأن الوضع بين الصور، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. إذن الخطوة الثالثة كذلك أن استبطانها للإشارة ليس بوضع هذا لواقع الإشارة، حيث أن واقع الإشارة هو فعل من أفعال النفس وتوجه من توجهاتها، حيث أن وضعها لواقع الإشارة يعني كون الكلمة هذا أو كون اللفظ هذا كون الكلمة هذا ذات مدلول تصديقي وهذا خلف المبنى على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليست تصديقية، دلالة تصورية بين الصور وليست دلالة تصديقية تدل على القصد أو على فعل النفس أو على غيرها من أفعال النفس أو أمور خارجية، لا تدل على هذا، بل هي دلالة تصورية وليست تصديقية. الخطوة الرابعة، إن الإشارة معناها نسبة وربط مخصوص بين المشير والمشار إليه. إذن ماذا تقصد بالإشارة أيها السيد الأستاذ المعلم؟ يقول الخطوة الرابعة، إن الإشارة معناها نسبة وربط مخصوص بين المشير والمشار إليه، نسبة وربط مخصوص بين المشير المتكلم المشير والمشار إليه. الخطوة الخامسة، ولاحظ النسبة الإشارية، إذن هذه قلنا أن الإشارة معناها نسبة وربط مخصوص بين المشير والمشار إليه، أي نسميها الإشارة هي نسبة إشارية، هذه التي هي نسبة وربط بين مخصوص بين المشير والمشار إليه. هذه النسبة الإشارية التي هي بين المشير والمشار إليه التي يقصد بها هنا، التي يراد من الإشارة هنا، هي النسبة الإشارية. هذه النسبة الإشارية مع مفهوم الإشارة، النسبة الإشارية مع مفهوم الإشارة هي كالنسبة الابتدائية مع مفهوم الابتداء، واضح؟ إذن ماذا نقصد بالإشارة؟ نقصد بالإشارة هي النسبة الإشارية، أي هي النسبة والربط الخاص بين المشير والمشار إليه. الخطوة السادسة، نقول كما أن للنسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري، نحن قبل قليل قلنا النسبة الإشارية مع مفهوم الإشارة كالنسبة الابتدائية مع مفهوم الابتداء، فرعنا على هذه الخطوة الخامسة الخطوة السادسة، نقول كما أن أو وكما أن للنسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري، كذلك فإن للنسبة الإشارية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري. للنسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري من أين تحصل؟ تحصل على نحو قلنا النسبة التحليلية التي هي جزء تحليلي من المعنى الإفرادي الذي تدل عليه الحروف، مثلا في المثال من وفي غيرها من الدوال التي هي الحروف. إذن الخطوة السادسة، كما أن النسبة الابتدائية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري، كذلك فإن للنسبة الإشارية صورة ذهنية في مرحلة المدلول التصوري. الخطوة السابعة، لفظ هذا موضوع، إذن لأي شيء موضوع؟ موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر، موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر، لكن ليس فقط المفهوم المفرد المذكر، لا، وإنما هذا المفهوم المفرد المذكر فيه لحاظ، فيه ربط، فيه إشارة، فيه حيثية. إذن الخطوة السابعة، لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر، ماذا به؟ واقع لكل مفهوم مفرد مذكر، واقع طرفان للنسبة الإشارية. والتي قلنا طرفاها المشير والمشار إليه. إذن إذا عندي نسبة إشارية، عندي واقع نسبة إشارية وهي التي من طرفين من مشير ومشار إليه، فعندما نريد أن نستعمل دال للدلالة على المشار إليه فلا نستعمل مفهوم المفرد المذكر، وإنما نقول هذا، نستعمل هذا، نستعمل اسم الإشارة. إذن الخطوة السابعة نقول لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفا للنسبة الإشارية والتي طرفاها المشير والمشار إليه. الخطوة الثامنة، والإشارة مأخوذة وملاحظة هنا بما هي أمر نسبي تصوري مأخوذ على حد سائر النسب الحرفية في مرحلة المدلول التصوري. والخطوة التاسعة، إذن فالإشارة ليست بمعنى أن الواقع الخارجي للإشارة مأخوذ لكي يلزم انقلاب الدلالة الوضعية إلى دلالة تصديقية، لا نريد بأن الواقع الخارجي للإشارة هو المأخوذ حتى تقول هذا فعل من أفعال النفس وهو شيء خارجي وتتحول الدلالة إلى تصديقية، لا، بل المأخوذ كما قلنا في الخطوة الثامنة، الإشارة مأخوذة وملاحظة هنا بما هي أمر نسبي تصوري مأخوذ على حد سائر النسب الحرفية في مرحلة المدلول التصوري، أي وكما قلنا في الخطوة السابعة لفظ هذا موضوع لكل مفهوم مفرد مذكر واقع طرفا للنسبة الإشارية. الخطوة العاشرة، على هذا الأساس أو على أساس ما ذكرناه وبلحاظه يكون الوضع في الأسماء المبهمة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.